أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد هذه الجولة مع استدلالات الفقهاء في تقييد جواز النظر في المستثنيات المذكورة بعدم التلذذ والريبة والمناقشة والأخذ والرد، يقع الكلام في ختم هذا المبحث في بيان المختار. وينبغي أن نتكلم طارة في اللذة وأخرى في الريبة. أما الالتذاذ فهي عبارة عن حالة التهيج والتحرك الذي يحصل للناظر من خلال نظره. هذه الردة الفعل من خلال ما يراه الإنسان مختلفة. إذا نظر إلى منظر جميل ينبسط، وإذا نظر إلى منظر قبيح يشمئز مثلا. فيما يرتبط بالعلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة، النظرة كثيرا ما تؤدي إلى حالة التهيج. هذه الحالة تسمى بالالتذاذ. طارة تكون قهرية، فحينئذ لا يتعلق بها الحكم الشرعي مباشرة، لأنها تكون من قبيل الأفعال التوليدية، وقهريتها لا تنافي أن مبدأها كان اختياريا، كمن دفع إنسانا من شاهق. هذا المدفوع عندما يصبح معلقا بين السماء والأرض لا يمكن إيقافه، فيكون قهريا. لكن قهرية هذا الشيء لا يتنافى مع كون مبدئه وهو الدفع اختياريا. فالأفعال التوليدية لا تخرج بعد حصول مبدئها عن كونها فعلا اختياريا. لا يأتي شخص يقول ترى أنا ما قتلتها، أنا دفعتها، لكن بعد أن دفعت لا أستطيع أن أوقفه فأنت تكلفني بغير المقدور، هذا لا يقبل. فالتهيج والالتذاذ قد يكون فعلا توليديا، فحينئذ يكون التكليف موجها على مبدئه، وأخرى يكون التهيج والالتذاذ فعلا قصديا، لأنه حصل من دون قصد، كنت أنظر فوقع نظري على امرأة فقهرا حصل الالتذاذ والتهيج، لا، قصدت من خلال النظر ذلك وأصبحت أمعن النظر وألتذ. ولعل هذا هو مصب البحث عندهم لما تقدم في مبحث جواز النظر لمن يريد أن يتزوجها، أن النظر بقصد الالتذاذ حرام، أما النظر بقصد الاختبار وأعلم بأنه يحصل التهيج ليس بحرام، هذا تقدم بحثه مفصل. هذا المعنى القول بأنه مما يقيد به جواز النظر لا ينبغي أن يتوقف عنده، وهذا في الواقع ينبغي أن يكون من المسلمات، بل هو مناط حرمة النظر كما يفهم من كثير من الأخبار، وبه صارت النظرة سهما من سهام إبليس. فدعوى التسالم والاتفاق وعدم الخلاف وما شابه ذلك ليست بعيدة، لأن النظر بحد ذاته بما هو نظر لا يفهم من الروايات أن له تمام الموضوعية في التحريم. يعني من يراجع روايات النظر وأنها سهم من سهام إبليس وإلى آخره يجزم بهذا المعنى، وإنما ينبغي أن يقع الكلام في أن الالتذاذ مطلقا يحرم، أو إذا كان عن طريق النظر، هذا الذي ينبغي أن ينصب عليه الكلام. فمثلا لو تلذذ الإنسان وتهيج عن طريق التخيل أو عن طريق النظر إلى صورة زوجته أو عن طريق النظر إلى صورة امرأة لا يعرفها، فهل مطلق الالتذاذ والتهيج حرام أم أن الحرمة تختص بما إذا كان عن طريق النظر المباشر؟ لا شك أن القدر المتيقن هو أن يكون عن طريق النظر المباشر. جملة من الفقهاء أشار إلى أن المدرك الوحيد لإثبات حرمة مطلق الالتذاذ عن غير الطريق الحلال المباشر ليس إلا دعوى الاتفاق، وهذا كما ترى يمكن أن يناقش صغرى وكبرى. أما صغرويا فالكثير من الفقهاء لم يتعرضوا لهذا المطلب، تعرضوا لمسألة الالتذاذ وين؟ في تقييد النظر. أما ما هو رأيهم في مطلق الالتذاذ ولو بالتخيل لم يتناولوا هذا البحث، حتى يقال انعقد الإجماع أو التسالم، والصغرى محل نقاش. وأما الكبرى فإن هذا الإجماع ليس إجماعا تعبديا، لعله يعتمد على الأدلة المتقدمة. لكن يمكن أن يضاف إلى ذلك دليل آخر، وهو أنه يمكن أن نحمل أخبار النظر على تحريم النظر لطريقيته إلى التهيج والالتذاذ، وعليه فمطلق ما يكون طريقا إلى ذلك إذا لم يجوزه الشارع يكون محرما. لا، لأن إذا فهمنا مثلا من روايات أن النظر سهم من سهام إبليس وما شابه ذلك، أن حرمة النظر لا لذاته، لا موضوعية له، وإنما لكونه طريق إلى الالتذاذ والتهيج، فحينئذ نعمم، نقول مطلق ما يكون طريقا إلى ذلك مما لم ينص الشارع على تحليله فإذا يكون محرما. ففي الواقع المحرم ما هو؟ المحرم هو ذو الطريق، الالتذاذ والتهيج لا ذات الطريق. فإذا لم يكن هناك موضوعية لذات الطريق فنستطيع القول بحرمة مطلق الالتذاذ. لكن إثبات ذلك وأن ذات النظر ليس له دخل أصلا في غاية الإشكال، خصوصا مع ما تقدم سابقا واستنتجناه من بعض النصوص أن النظر مضافا إلى وجود بعد تكليفي فيه يوجد بعد حقوقي. ولذا الروايات التي قرأنا بعضها ميزت بين امرأة محترمة وامرأة غير محترمة، ففيها بعد حقي، فأن نجرد النظر بشكل مطلق عن الموضوعية في غاية الإشكال، فلا نستطيع أن نلتزم بأن مطلق الالتذاذ ماذا؟ وإن كان عن طريق التخيل محرم. نعم، شوف شيء خارج عن محل النزاع، والله إذا أدى هذا الالتذاذ إلى والعياذ بالله الزنا، الاستمناء وما شابه ذلك، هذا بحث آخر، كلامنا عن صرف الالتذاذ والتهيج. لا، لم يثبت بدليل معتبر أن صرف تحريك الشهوة لوحده من المحرمات. خب الآن لو واحد كان متيقن متيقن بأنه قادر على امتلاك نفسه، لكن يريد أن يلتذ. فمن غير طريق النظر لم يثبت ذلك، لأنه لا يوجد إلا دعوة الإجماع وهي كما ترى، أو دعوة إلغاء خصوصية النظر وهي في غاية الإشكال. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالالتذاذ. خذ راحتك سكت.
نعم. ذكرتم أن الالتذاذ له في المطلب الأول، الشق الأول، أن الالتذاذ له موضوعية النظر.
الالتذاذ صح في الاستدلال السابق، يعني له موضوعية، لكن لا بمعنى أنه هذا الطريق يجرد أيضا عن الموضوعية. مناط التحريم يعني هو دخيل في مناط التحريم، أما هو تمام الموضوع أي أما هو تمام الموضوع هذا هو محل الكلام. لو فهمنا من الروايات أن تمام الموضوع والمناط هو الالتذاذ، فحينئذ نعم الالتذاذ بأي طريقة حصل إلا ما نص الشارع على حليته يكون محرما. أما الكلام في المقام الثاني في الريبة، أشرنا في صدر البحث سابقا أن الريبة عند الفقهاء فسرت بتفسيرات ثلاثة. التفسير الأول خوف الوقوع في الحرام من خلال النظر، النظر بريبة، أي النظر الذي يخاف معه من الوقوع في الحرام، هذا التفسير الأول. التفسير الثاني فسرت الريبة بخوف الافتتان، خوف الافتتان يرجع إلى الوقوع تحت تأثير الغريزة الجنسية، فحينئذ يكون الفرق بين التفسير الثاني والتفسير الأول أن التفسير الأول يرجع إلى أن الناظر يخاف من نظرته أن يقع فيما هو محرم، ولو كان هذا المحرم نظرة أخرى، بينما في التفسير الثاني الافتتان يرجع إلى الوقوع في الفتنة، هذا معنى الافتعال، افتعال الوقوع في الفعل، هذه صيغة الافتعال هنا تعني الوقوع في الفعل، فضغط الغريزة الجنسية عليه من جراء النظر يؤدي إلى انجراره مع غريزته فيقع في الحرام، فالنسبة بينهما الأول أعم من الثاني. التفسير الثالث فسر الريبة بخطور المشاهد المحرمة في الذهن متأثرا بالنظر، هذه تفسيرات ثلاثة ذكرها العلماء. التفسير الثالث يظهر من الفاضل الهندي رحمة الله عليه، حيث عرف الريبة ما يخطر بالبال من النظر، غير الالتذاذ، ما يخطر بالبال من النظر. وأضاف إلى ذلك تفسيرا آخر وهو خوف الافتتان. الريبة هي الافتتان. ليه؟ قال لأنه في اللغة الريبة من رابة، وراب اللبن أي اضطرب وفار، فحينئذ الإنسان في الفتنة يضطرب ولا يتحكم بنفسه. فإذا مقتضى فقه اللغة عند الفاضل الهندي أن نفسر الريبة بالافتتان، أي الوقوع في الفتنة، لا ذات الفتنة، فسر الريبة بذات الفتنة. صاحب الجواهر رحمة الله عليه رجح المعنى الأول، وأن الريبة بمعنى خوف الوقوع في محرم، وأرجع خوف الفتنة إليه. إذا ما عندنا عند صاحب الجواهر ثلاث تفاسير، يرى أنه خوف الوقوع في المحرم والافتتان يرجعان إلى شيء واحد، واستظهر ذلك من كلمات جملة من الفقهاء، لأنه لم يرد في الروايات هذا التعبير، وإنما ورد في كلمات الفقهاء تقييد جواز النظر بعدم الارتياب، بعدم الالتذاذ والريبة. طب عطف الريبة على الالتذاذ ظاهر في أي شيء؟ في التغير. فسرنا الريبة حالة التهيج والاشتهاء التي تحصل، والتحرك الجنسي، تحرك الغريزة. الآن إذا خاف أن يستتبع ذلك الوقوع في الحرام فهو ريبة، وإذا خاف أن تخطر بباله بعض المشاهد فبحسب هذا التفسير الآخر هو ريبة. واضح الكلام؟ خب، يقع الكلام إذن في حكم الريبة بهذه التفاسير التي ذكرناها. إن كان قد أخذنا بتفسير صاحب الجواهر بمعنى أن الريبة هي ما يريب الإنسان ويخوفه، وهو الوقوع في الحرام، الشيخ الأعظم جعل حرمة الريبة بهذا المعنى من المسلمات، فإن ارتكاب ما يوقع الإنسان في الحرام حرام. ولكن هنا ينبغي أن ندقق ونفرق بين مطلبين. طارة أجزم أني من نظرتي سوف أقع في الحرام. وهذا لا شك أنه حرام، مقدمة الحرام حرام، خصوصا إذا كانت من الأفعال التوليدية التي أشرت إليها في أول البحث. أنا دفعت الإنسان من شاهق، لم أقتله، فهذا الدفع ماذا؟ حرام. والقتل من الأفعال التوليدية المترتبة على ذلك قهرا، وقهريتها لا ينافي الاختيارية بلحاظ مبدئها. فإذا لا شك أنه النظر الذي أعلم بأنه يجرني إلى الحرام حرام، لكن ليس هذا هو الريبة. الريبة هو خوف الوقوع في الحرام، لا الوقوع الفعلي في الحرام. فإذا تعبير الشيخ الأعظم بأن ما يؤدي إلى الحرام حرام، صدق هذا التعبير يتوقف على القول بأن خوف الوقوع في الحرام حرام، والنظر يؤدي إلى هذا الخوف. وهذا أول الكلام. وعليه فلا بد أن نبحث عن دليل آخر. الدليل الآخر هو عين ما تقدم في الالتذاذ، لأن هذين المعنيين في العادة وعند فورة قوة الشباب متلازمان. فلا يمكن التفكيك بينهما عرفا في الروايات، بل تلك الروايات مثلا رواية ابن أبي عمير عن الكاهل الممدوح مدحا معتدا به، قال أبو عبد الله عليه السلام: النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة، وكفى لصاحبها فتنة. شوف، إذن تدرج، نظر فشهوة ففتنة، وهذا هو الارتياب. فلم تفصل الرواية بين الشهوة والتحرك الجنسي وبين ماذا؟ خوف الوقوع في الفتنة. فإذا المناط في تقييد جواز النظر أن يكون من دون شهوة والتذاذ بذاته موجود وين؟ فيما؟ في الريبة. التفتنا؟ والكلام في الريبة خارج النظر كالكلام في الالتذاذ خارج النظر، إلا إذا فسرت الريبة بالوقوع في الحرام. قلنا هذا لابد أن نخرجه عن محل النزاع وتكون حرمته مجزومة. تفضل سيد. أول الرواية يقول: النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة، وكفى بها لصاحبها فتنة. أنت تريد أن تقول هكذا حتى أشرح ما يخطر في بالك من النظرة. يعني أشرحه من النظرة، فهمت؟ أنت تريد أن تقول أن هذا يقتضي تحريم تعدد النظر، لا الشهوة التي تحصل من نظرة واحدة. هنا تعدد النظر في الرواية التفتنا باعتبار أنه في العادة هذا الشيء الذي يفسد القلب هو التكرار، فلو حصل هذا الإفساد من نظرة واحدة أيضا ينبغي أن يأخذ حكمه، وليس أن المقصود يريد أن يبين أن لا المحرم هو الاعتياد على ذلك، وإنما باعتبار أنه في الأعم الأغلب بالتكرر تحصل هذه الأمور، لذا ذكر هذا لا لخصوصية في التكرر. الفتنة أي بهذا التفسير، يعني ما هو لأنه لم يرد ريبة في الروايات حتى نلتزم بتفسير معين، يعني بهذا المصداق ينبغي أن نقول بالحرمة، أما الخارج عن ذلك في النظر فحكمه حكم الالتذاذ، والاحتياط سبيل النجاة. طيب أنتوا عم تتخيل
لأنما الشيخنا قريبا المفروض تكون عادة تكون متأخر عن
الالتذاذ. نعم صح،
وفي الرواية
هكذا
النظرة ثم ريبة.
أي في الرواية عن نظر الشهوة لا 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 هذه التفت، المقصود أنت هكذا العلة الغائية تكون متقدمة تصورا متأخرة تحققا، التفتنا؟ فمرة نتكلم عن العلة الغائية للنظر، وبالعلة الغائية للنظر الارتياب الاشتهاء، هذا تصورا حاصل قبل النظر، لكنه في الترتب التفتنا والتحقق الخارجي يحصل بعد النظر وبعد الاشتهاء. فيكفي إذن أن نقول أن النظر الذي يؤدي إلى ذلك يكون محرما حتى في الموارد التي حصل فيها الاستثناء، يعني إذا كان عن هذا القصد، أما الزائد على ذلك فلا دليل عليه. بقية البحث عن البحث الجديد إن شاء الله يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين. ما سمعت سيد؟